بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشكر الله جل وعلا أولا، ثم نشكر فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة هذه الأسئلة التي سوف تلقى إليه، وذلك في بيته حفظه الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا شيخنا، وأن يسدد أقواله وأفعاله، وأن يكثر من أمثاله في هذه الأمة المحمدية، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذن الشيخ حفظه الله تعالى في طرح الأسئلة عليه. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بهذه المقولة: سلفية المنهج عصرية المواجهة؟
الذي نعرف عن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، وهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتدون به ويتباهون به، وأشرس وأضر على الأمة مذهب الخوارج العتاة. والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون: ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى رأسهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، ونريد يعني علماء مفكرين كذا 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 كذا، أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أمثال سيدكم. وسخر بالدعوة السلفية وجودة وبأهلها، وأنهم علماء عميان فرضوا أنفسهم على الأمة وفعلوا وفعلوا وجثموا على صدرها. وقال في موضع آخر: إن سلفيتهم تقليدية لا تساوي شيئا، وكم وكم طعنوا في المنهج السلفي وقالوا: أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كله تشويه للدعوة السلفية وأهلها. وكلامهم كثير، وبلغ ببعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي، فمنهم من يسمى الشيخ الألباني ابن باز الألباني بالثالوث، ومنهم من كفرهم علانية كالفزازي وقطبي محترق تكفيري، ومنهم من قال: إلى الجحيم يا ابن عثيمين، خالدا فيها مخلدا أبدا. وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهمجية الفوضوية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهتهم أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجروا الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم، ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد للسيد قطب، الذي هووا بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلو الإرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أشرطتنا مطاعن سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق وتكفير الأمة والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية والقول بأزلية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة انشقاق القمر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع إلا سيد قطب الغزالي تبعا للنظام الملحد الزنديق. وكثير من الأفكار أفكار الزنادقة تبناها سيد قطب وبثها في كتبه، وهم مع الأسف يسمون أعماله تجديدية وهو مجدد أم هدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يصف من عنده عشر معشار سيد قطب من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. هؤلاء المواجهة الآن مواجهتهم موجهة للسلفية فقط، وحالهم مع الحكام ما أشرنا إليه سلفا، ونحن لا نريد منهم هذه المواجهة السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي، فالمنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع. وما يسمون بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة ضلالة، إذ ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه كأن نقول بدعة المواجهة، فهم يسلمون ضمنا بأنهم ابتدعوا هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعوها كعادتهم، فإنهم ما هم إلا مقلدة، هم وشيخهم سيد قطب ما هم إلا أتباع للغرب والشرق، ما عندهم شيء يعني فهموه من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخرى يعني ولدوها عن الغرب والشرق وعن الصوفية والروافض. هذا حصيلة ما عندهم، ويطلق على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا. ونحن عندنا المنهج السلفي كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف الصالح، وهو صالح لكل زمان ومكان، وهو ما زال يمتاز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات، بينما نرى في الآخرين الطيش والسفه والتلبيس والكذب والتقية، خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه عصرية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات، ولم يستطيعوا أن يواجهونا بشيء، لأن معنا الحق وليس معهم إلا الباطل، وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله، دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء الأكل. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم في هذه العبارة الموجزة، فجزاه الله خيرا، ونحن لا نعيرهم بهذا، نريد أن يتبصروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع. فليتقوا الله في أنفسهم، وليتقوا الله في الشباب السلفي الذي صرفوا كثيرا منه إلى منهجهم المنحرف الضال، وكفاهم شرا أنهم يوالون من أهان الأنبياء والصحابة والعقيدة، ولولا لم يكن من سيئاته إلا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا، ولكنهم قوم لا يعقلون، ولو كانوا يعقلون ويحترمون القرآن ويحترمون الأنبياء ويحترمون الصحابة والله لا وقفوا من سيد قطب مثل ما نقف أو أشد، ولكنهم غلب عليهم الهوى مع الأسف. ومن أضل مما اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فوالله لا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولقد لخصهم الشيخ الألباني وقال إن هؤلاء عندهم حماس جاهلي، وما ردوا على الشيخ ربيع بعلم أبدا. هذا قاله الشيخ الألباني في أواخر حياته، وما ازدادوا والله إلا بعدا وشرا وجهلا وضلالا، لأن قاعدتهم الكذب والكبر. الكبر غمط الناس ورد الحق. الذي يستحق الإهانة والتحقير يعظم ويقدس عندهم، والذي يستحق على الأقل المناصرة والتأييد يحاربونه بشتى الوسائل. بعض الوسائل قد يخجل منها اليهود والروافض. أما عنوا في الكذب والافتراء على أهل السنة والحرب المستعرة على أهل السنة، فنعوذ بالله من شرهم، ونسأل الله أن يهديهم أو يرد كيدهم في نحورهم ويعافي الأمم مشهورهم. إن ربنا سميع الدعاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يأخذ إجازة في الحديث من صوفي أو أشعري العقيدة أو خارجي؟
أنا لا أرى هذا لنفسي، وأنصح كل من يحترم المنهج السلفي ألا يهين المنهج السلفي باللجوء إلى هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت لابن بطال في شرحه على صحيح البخاري إجماع الفقهاء على أن الخوارج من جملة المؤمنين، فما رأيكم في دعوى الإجماع، وهل يحكم على الخوارج بالكفر أم لا؟
الإجماع غير صحيح، لأن هناك من كفر الخوارج، وإن كنت أنا لا أرجح أنهم كفار إلا من ألحد منهم، لأن الخوارج سرقوا إلى فرق كثيرة منهم ملاحدة، كما أن الروافض سرقوا إلى فرق كثيرة فيهم ملاحدة، كذلك الخوارج، ومنهم من بقي في دائرة الإسلام وهو في عداد أهل البدع وفي عداد الفرق الضالة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما عليه وأصحابي، وفي لفظ: الجماعة. هم من الفرق الضالة ومن شر الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم سماهم شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم، ومع ذلك ما كفرهم علي رضي الله عنه ومن كان معهم الصحابة، وبعض العلماء يعني يكفرونهم، ومن قول لأحمد في تكفيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتخذ البعض الرحلات والزيارات طريقة في دعوة الشباب للاستقامة والهداية وحفظ القرآن الكريم في حلق التحفيظ اليوم، ما حكم هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل؟
وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. التربية من خلال الرحلات وكذا هي أسلوب الإخوان وأسلوب أهل البدع، فالمسجد فيه السكينة وفيه الوقار، وتنزل فيه الملائكة، وتغشى الجالسين فيها الرحمة، ويبارك الله في الدعوة في بيوت الله تبارك وتعالى التي أمر الله ببنائها ليذكر فيها ذكره وتمجيده وإجلاله وتعظيمه، ومن ذلك طلب العلم فيه. فلا نذهب بهذه الأمور على غرار أهل البدع والضلال، فلنجلس في المسجد ونتعلم على طريقة السلف الصالح. الرسول كان يربي في المسجد، والسلف الصالح على امتداد تاريخهم إنما تلقوا العلوم في المساجد، وخرج الأباقرة وفحول علماء من المساجد، ولم تخرج لنا هذه الرحلات ولا طلاب علم فضلا عن علماء فحول وأباقرة. وأعود مرة أخرى فأقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض طلبة العلم يذهبون مع من تأثر بالمناهج الحزبية كالإخوان المسلمين والتبليغ، ويجالسونهم ويحضرون احتفالاتهم ونشاطاتهم، ويمضون في ذلك الأعوام والسنين، والحال كما هو لم يتغير شيء. هل هذا العمل صحيح؟ وما هو منهج السلف الصالح في هذا الأمر الذي اشتبه على الكثير ممن يدعون منهج السلفي في هذا العصر؟
أنا آسف أن هذا الأمر يشتبه على أناس يعيشون في هذه البلاد، وكتب السلف موجودة بين أيديهم، ومواقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع واضحة كالشمس. أستغرب أن تشتبه هذه الأمور على من ينتمون إلى المنهج السلفي خاصة. لقد حذر الرسول من جلسة أهل البدع وأهل الشر عموما، وحذر السلف من ذلك، والذين خالفوا هذه التحذيرات يبوؤون بالانحراف. فالذي يرفض توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في التحذير ومجالسة أهل الشر كما في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس في السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما ألا تسلم من دخانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلماذا لا يأخذ من نصيحة رسول عليه الصلاة والسلام؟ فإن لم يصب من يخالطهم 100% 90% لا يسلم من شرهم، لا سيما وقد حذر منهم الصادق المصدوق وضرب هذا المثل الرائع وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. فالعالم يستفيد من هذا المثل المأخوذ من أمثال القرآن، أو هو أمثال القرآن مشكات واحدة وهي مشكات الوحي. فألا يأخذون من نصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يأخذون بنصائح أمة الإسلام وعظمائهم بل بإجماعهم، كما حكى ذلك عدد من أمة الإسلام ومنهم البغوي ومنهم الصابوني، حكوا الإجماع على وجوب هجران أهل البدع وإهانتهم وبغضهم. فالذي يخالطهم العاشرون يعطيهم ولاء ويتأثر بأساليبهم ويتأثر بأفكارهم ويبتلى بالمداهنة والمجاملة إلى أن يموت قلبه، وفي الغالب ينحرف ويذهب معهم كما حصل لكثير وكثير ممن عرفناهم ممن كانوا ينتمون إلى هذا المنهج مع الأسف. فضحايا هذه النظرية المجالسة ونأخذ منهم الحق ونترك منهم شرهم، هذه نظرية خطيرة جدا ولها مآلات سيئة لمسناها يدا بيد. القراءة في كتب أهل البدع ومجالسة تضر وتضر لا شك، فمن فعلى المسلم أن ينجو بدينه وليحافظ على عقيدته ومنهجه إن كان يحترم هذه العقيدة وهذا المنهج. أما أن كان لا يبالي أبقيت أم ذهبت فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، وسوف يلقى عواقب هذا التفلت على نصائح الرسول وتوجيهات السلف الكرام رضوان الله عليهم، فهم الله أحكم وأعلم وأعقل وأدرى بما يقول إليه مثل هذا الاختلاط السيء الذي حذر منه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والكلام يطول في هذا، ولكن نصح هؤلاء أن يرجعوا إلى كتب السلف ويستلهموا منها هذا المنهج العظيم من مصادره الأصيلة ليدركوا ما هم فيه من الخطأ والانحراف، فلعلهم يتوبون ويرجعون إلى الحق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية والحزبية منهج له، وأن هذه هي الحكمة، وأصبح هذا منهج له أتباع يسيرون عليه، ما حكم هذا المنهج الجديد اليوم؟
أخشى أن يكون هناك مبالغة في هذا السؤال. أنا لا أعتقد عالما يرى هذا المنهج، خاصة العالم السلفي، فأخشى أن يكون في هذا السؤال مبالغة. فعلى فرض وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ، ويجب على من يقول هذا الكلام وينظر هذا التنظير ويصل هذا التأصيل يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله ميز هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم بعدم السكوت بل بالتصريح والتوضيح والجهاد، وعلى رأسه الأمر المعروف عن المنكر، كنتم خير أمة أخيرة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد لعن الله بني إسرائيل اتخاذهم مثل هذا المنهج، السكوتي المقر للباطل المغلف بالحكمة. قال الوئين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام لا يقوم الإسلام إلا به. ولا تحرز الأمة هذه المرتبة العظيمة الخيرية والتقدم على سائر الأمم إلا إذا قاموا به. فإنهم قصروا استحقوا سخط الله بل لعنته كما لعن بني إسرائيل. فإذا كان بني إسرائيل استحقوا اللعنات لأنهم لم يأمروا بالمعروف فنحن أولى والعياذ بالله. الأندية أعظم من دينهم. فإذا قصرنا في هذا الدين وتركناه يعبث به أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا ذلك حكمة فإننا نستوجب سخط الله تبارك وتعالى ونعوذ بالله من سخطه. ونسأل الله إن كان لهذا الصنف وجود أن يهديهم وأن يبصرهم بطريق الحق وأن يبصرهم بعيبهم العظيم الذي وقعوا فيه فيخرجوا منه إلى دائرة الدعاة الله بحق الآن المعروف عن المنكر الصادعين به فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كذلك صدع بما تؤمر وأعرض عن المبتدعين الضالين. نعم
الله إليكم. يقول السائل يقول البعث إن الشيخ الألباني وطلابه أخطر علينا من الحزبيين وهم مرجئة عقلية يتكفرون بالسنة فما هو الرد على هذه الأقوال اليوم؟
هذا لا يقول هذا حزبي ضال يفتري على الله وعلى المسلمين الكذب. ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال والعياذ بالله. هذا ظلم وإفك. هؤلاء الحزبيون أسوأ وأخبث أنواع الإرجاء يتغلغل في أدمرتهم وفي كتبهم وفي قواعدهم ومناهجهم إذ هم المحامون عن كل أهل بدع لما فيها القبورية والحلول وحل الوجود. فمن يذب غير هؤلاء الحزبيين عن جماعة التبليغ وهم يبايعون بعض طرق صوفية فيها الحلول وحل الوجود والشرك والضلال والبدع؟ ومن ينافع عن سيد قطب البدن المودودي وكتبهم مليئة بالضلال والانحراف ولا فيها ما كتب سيد قطب فيها الرفض والحلول ووحدة الوجود إلى آخره؟ فهؤلاء لا يحاربون الرجاء كذبوا ورب الكعبة ولا يحاربون شيئا إنما يحاربون الملك السلفي. فوجدوا شيئا يتعلقون به بعض العبارات من بعض الإخوان السلفيين ففرحوا بها وطاروا بها وأقاموا الدنيا وقعدوها. طيب عندكم من يسب الأنبياء وأصحابه ليش تمجدوهم؟ لماذا تمجدوهم وتجعلونهم في مصر فوق الأئمة؟ فوالله ما رأينا إرجاء شر من إرجائهم. فما نقول رمتني بدائها وانسلت بل رمتنا بشر الأدواء وانسلت. نعم نعم إن شاء الله يا أبدًا الآن أبدًا المهم أن هؤلاء القوم سوف يطاعون عندهم سلطة ومكابرة بارك الله فيك للواقع. عندهم الدواهي مثل الجبال ويصدق عليهم ما قاله ابن عمر وغيره ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة وتسألون عن دم البعوض وتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون أن هذا مرجع. طيب هذا يقول أخي الإيمان يزيد الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص والعصاة معرضون للعذاب في النار شديد والمرابي وعيد وكذا ويؤمن بما وعده ما ورد من الوعيد في حق المرابين والزنات واللصوص وإلى آخره ويحذر من هذه الأشياء ويحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها. ثم قد يجدون بعض العبارات بارك الله فيك، التي لا يجوز أن يوصم صاحبها بالأشجار. تقول مرجع مرجع وهلكت الأمة وكذب. لو كان تخافوا على دينكم وعلى أمتكم لحذرتموهم من ضلالة هؤلاء الذين ذكرناهم ووقفتم لهم بالمرصاد. أما وأنتم تذبون هؤلاء وتضعون المناهج لحمايتهم وتؤلبون الناس في العالم على أهل السنة والجماعة، فوالله عاف الله المرجئة من شركم، عاف الله المرجئة الأساسية التي هي مرجئة حقا وغالبا عافهم الله من بلائكم. وليتكم تعقلون هذا الكلام، لكنكم مع الأسف قد أعماكم الهوى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الخروج في المظاهرات والقيام بالتوراة وتربية الشباب عليها من منهج أهل السنة والجماعة أو لا، سواء داخل بلاد الإسلامية أو خارجها؟ وما هي نصيحتكم لمن جعلها طريقة دعوية؟
هذه منهج ما كسوى اليمين وأمثالهم، ليس من منهج الإسلام. ثورية وسفك الدماء والفتن والمشاكل، مذهب ماركس ولينين ضموا إلى مذهب الخوارج وقالوا إسلام، كشأنهم الموسيقى الإسلامية والاشتراكية الإسلامية والديمقراطية الإسلامية والرقص الدسك الإسلامي، كل ضلالة يعني يأتون بها من الشرق والغرب من القديم والحديث إلى بذل الإسلام. برأ الله الإسلام من هذه الأساليب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. والجهاد له أبوابه وله شروطه، ما هي هذه الطرق الماركسية التي يضفون عليها ثوب الإسلام؟ أخذ الثورية والاشتراكية من ماركس ولينين، وأخذ الديمقراطية من أمريكا ويكون حال أمريكا، وهم يروجون الفكر الأمريكي، والله يروجون التعددية الحزبية، تداول السلطة، الانتخابات، المظاهرات، كلها أفكار أمريكية، وتدفع لمليارات لبثها في العالم وتستولي بها على الأمم، وهم من أعظم خدم أمريكا والمروجين لهذا الفكر. ويقول الناس الآخر أنهم أمريكا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الحزبية، وما معنى أن فلان عنده حزبية، ومن هم الحزبيون، وما هي دعوتهم، وما هو منهجهم؟
كل من خالف من الجيش السلفي فمن أحزاب الضلال، والحزبية ليس لها شروط. الله سمى الأمم الماضية أحزاب، وسمى قريش لما تجمع وهم معهم الرسل أحزاب، ما عندهم تنظيم بل عندهم شيء، فليس بشرط الحزب أن يكون منظم. فإذا نظم هذا الحزب زاد سوءا، فتعصب الفكر معين خالف كتاب الله وسنة الرسول والموالاة والمعاداة عليه، هذا تحزب، هذا التحزب، ولو لم ينظم، تبنى فكرا منحرفا وجمع عليه أناسا، هذا حزب، سواء نظمهم أو ما نظمهم، ما دام فكر واحد يخالف كتاب السنة هذا حزب. الكفار اللي كانوا يحاربوا الرسول ما عندهم هذا التنظيم الموجود الآن، ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا. كيف؟ لأن تحزبوا الباطل وحاربوا الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. كذب قوم نوح والذين بعدهم والأحزاب بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم وجادل الباطل، يقول هو الأحزاب من بعدهم، سمهم أحزاب، سمى أحزاب. وبارك الله فيك، عمل أحزاب جنب قريش وغطفان وقريضة وأصناف من القبائل، ما هم منظمين هذا التنظيم، جنب أسمهم الله أحزاب، وسميت سورة سورة الأحزاب. إيش الأحزاب؟ منظمين؟ ليس من شرط الحزب أن يكون منظمين إذا آمن بفكرة باطلة وخاصم من أجلها وجادل من أجلها ولا ما يف... هذا حزب، هذا حزب. فإذا زاد ذلك تنظيما وبارك الله فيك وجند الأموال وإلى آخره، طبعا أمعن في الحزبية وصار من أحزاب الضلال والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الجميع الجماعات التي في الساحة اليوم داخلة في حديث 72 الفرقة الهالكة، وهل جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ معهم أيضا؟
كل من لم يكن في عقيدته ومنهجه ودعوته على ما عليه رسول الله وأصحابه فهو من الفرق الضالة. والإخوان المسلمون يجمعون فرقا، إذ هم فتحوا أبوابهم على مصاريعها للروافض والخوارج والزيدية والمعتزلة بل والنصارى، فهم مجمع للفرق الضالة، ما نسمي فرق الضالة بل هم مجمع فرق. وكذلك التبليغ قريب منهم، إذ بايعوا على بعض الصوفية وفتحوا الأبواب لمن يهب ودب، فلا شك أنهم الفرق الضالة. وقد سئل الشيخ بن باز فقال إنهم الفرق الأخرى وليسوا من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الرسول أصحابه. هذا الميزان، هذا الميزان للإخوان المسلمين ولغيرهم، هل هم في عقائدهم ومناهجهم ودعوتهم وولائهم وبرائهم على ما عليه الرسول أصحابه ولا لا، ولا لهم مناهج أخرى؟ الجواب لهم مناهج أخرى تختلف تماما عما كان عليه الرسول أصحابه في عقيدته ومنهجه ولائه وبرائه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها وما هي الكتب التي تحذرون منها؟ ويا حبذا لو ذكرتم بعض أسماء تلك الكتب.
نحذر، ننصح بكتاب الله وسنة الرسول وتراث السلف الصالح أهل السنة والجماعة عموما، وهي لا تعد ولا تحصى، وفيها الغنية لمن يريد الخير، ولا يحتاج من يتخذها مصادر لدينه وعلمه، لا يحتاج والله إلى كتب البدع. ونحذر من كتب البدع والضلال، كتب الصوفية، كتب الخوارج، كتب الروافض، كتب الإخوان المسلمين، كتب القطبيين، كتب هذه بارك الله فيك كلها تعتبر من كتب البدع والضلال. نحذر شباب الأمة منها ومن أشرطة هذه الأصناف التي تخالف المنهج السلفي. فمن يريد أن يتربى على منهج الله الحق وعلى منهج السلف الصالح فمصادرها متوفرة والحمد لله، وما أكثرها، وقد يفني المرء حياته ولا يستوفي بعضا منها. فما الذي يلجئه؟ بل من بداية طريقه يبدأ يتخبط ويترنح ويلهث وراء كتب الضلال ويقول أنا أميز، أخذ الحق وأترك الباطل، فيأخذ الباطل ويترك الحق، وقد حصل هذا لكثير وكثير كما أشرنا سلفا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا كثر في هذه الأيام الأخيرة وبشكل منفت للأنظار تلك المسرحيات الفكاهية والتي يقوم بتمثيلها شباب من أهل الاستقامة والخير في بعض الجامعات في هذه البلاد، وقد حصل من هذه المسرحيات مفاسد عظيمة أدت إلى حدوث بعض الخلافات الشخصية ممن لهم بها صلة بتلك المسرحيات، ومن ذلك أولا السخرية والاستهزاء في الكثير من الجاليات المسلمة كالمصرية والسودانية واليمنية، وذلك بتقليد أصواتهم ومحاكاة أفعالهم، وبدور رجل أعمى ورجل أعور ورجل جاهل وهلم جرى، وبصورة مضحكة مما سبب هذا الفعل غضب الكثير من الجاليات. ثانيا القيام بدور النصارى وذلك بلبس لباسهم وبوضع الصليب على صدورهم. ثالثا التشبه بحال الفساق وأهل الغناء الفاجر وذلك بتمثيل أدوارهم بحجة الضحك من حارهم، وغير ذلك من الأعمال المخالفة التي مدونة في كثير من أشرطة الفيديو. فيا شيخنا هل يجوز مثل هذه الأفعال شرعا؟ وما هي نصيحتكم يا شيخنا لمن يقوم ويشاهد مثل هذه المسرحيات؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
أقول جوابا على ما ورد في هذا السؤال أن هذه الأمور كلها مخالفة لمنهج الله الحق ولدينه الحق، بل إن العرب في جاهليتهم وإسلامهم لا يعرفون مثل هذه الأشياء المسرحيات والتمثيليات، إنما هذا تسرب إلى المنحرفين من المسلمين ومن الأحزاب الضالة، تسرب إليه من الغرب. وأصل التمثيل كما يقال عبادة يونانية، كان يتقربها كفار وزنادقة اليونان إلى أوثانهم ومعبوداتهم، وورثها عنهم الرومان. والإسلام ما كان يعرف هذه الأشياء حتى جاء الاستعمار وتلقفه منهم أهل الضلال والفسوق والفجور ومن الأحزاب المتبعة إلى الدعوات الإسلامية. مع الأسف دعوة الأخوان المسلمين تبنت هذا البلاء كما تبنت كثيرا من الحضارة الغربية والأفكار الغربية الكافرة التي يخطط لها أعداء الإسلام لتسود في بلاد المسلمين فتقضي على عقيدتهم وأخلاقهم ودينهم. تلقفوها ولم يسمعوا إلى صيحات النظراء والناصحين من علماء الأمة، لم يسمعوا لهم بل عاندوا وتمادوا فيها وتوسعوا في نشرها وابتلوا بها المسلمين مع أنها أمور ما كان يعرفها العرب لا في جاهليتهم ولا في إسلامهم. الجزيرة العربية عربية وإسلامية ما تعرف هذه المنكرات وهذه المخازي السيئة التي تقوم على الكذب وعلى الهزل وعلى كما ترى على التشبه بالنصارى إلى درجة لبس الصليب وإلى 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 المخازي التي ذكرتها في سياق هذا السؤال. فأنا رأى أن هذا من المحرمات والمنكرات والتي يجب أن يتوب منها هؤلاء، وعلى العلماء وطلاب العلم أن يحذروا منها في خطبهم ودروسهم وصحفهم ومجلاتهم حتى يرجع هؤلاء الراغبين عن هذا البغي وعن هذا الإفساد في الأرض بمثل هذه الأعمال الدنيئة. أسأل الله أن يتوب عليهم وأن يوفق علماء المسلمين وطلاب العلم لأن يقوموا بواجبهم في الدعوة إلى الله بحكم الأرض الحسنة وإنكار المنكر الذي لا تعرف هذه البلاد وإنما تسرب عليها عن طريق أهل الأهواء والضلال. أسأل الله أن يعافيهم من هذا البلاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخنا العزيز، ما رأي فضيلتكم في لبس البنطال للرجال وهل يجوز لبسه؟ أفتونا مأجورين.
البنطال في لبسه يتشبه بالكفار. نعم ونتشبه بكون فهو منهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عادات، هذه من العادات التي وفدت من الغرب على المسلمين وأصبحوا بارك الله فيك أحنابا من الغرب، قلدوهم في هذه اللبسة التي تذكرها، قلدوهم في تحتك النساء، فإذا أصبح سفور المرأة وكشف رأسها وإلى حراها وإلى غير عادة، يعني نسلم لأنها عادة وتمشي وتصير عدوا للمسلمين في التهتك. كذلك أي شيء أخذنا من النصارى وأصبح لنا عادة يجب أن نخرج هذه العادة السيئة ونرجع إلى العادات الإسلامية. فعلى الأقل هؤلاء إذا كانوا يصيروا يلبس البناطيل يلبسوا يعني البناطيل الفضفاضة الواسعة على شكل أتراك ولا شكل بعض العاجم من المسلمين تكون أهون إن شاء الله وقد تكون جائزة إن شاء الله. أما على الطريقة الغربية التي تجسم إليات الرجل وتجسم بارك الله فيك أعضاءه بارك الله فيك، هذا فيه تشبه بالكفار وما تشبه بكم فهو منهم. نعم شبه المنطال ولا الكلفتة كشف الرؤوس، يعني لا فرق بين المسلم واليهودي. والمسلم لما دخل النصارى واليهود في ذمتهم فرضوا عليهم شعارات تميز على المسلمين وعادات في الركوب في اللباس في أشياء كثيرة، يكون مسلم متميز على الكافر. أما بهذه الطريقة أن لا تميز يهودي من نصراني من شيوعي، فلا بد أن يتميز المسلم. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه بالمشركين وقال ما تشبه بكم فهو منهم. نعم
المدرس الذي يشير على منهج سلف الصالح كيف يمكن له توجيه التلاميذ
وطلابه
في حفظ
وفترات النشاط فيها في مدرسة؟ إذا كان بلغ المدرسين خرج من الجامعات وراح يدرس يبغى واحد يوجهه كيف يتعامل مع الطلاب، خبرات اللي عنده تكفي. على كل حال يكون يعني يقدم كلامه بالحكمة وبالحجة والبرهان. بارك الله فيك. هذه الدعوة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
يقول السائل: ما رأيكم في كتب أهل السنة التي يقوم على تحقيقها أصحاب المناهج الحزبية؟
والله رأينا الكتب التي تناولها الحزبيون أنهم أساءوا إلى تحقيق هذه الكتب ويعني نهجوا فيها نهج التلميع، فليكون مقصود المؤلف يعني أمرا معينا وقضية معينة يعالجها ويريد أن يقنع بها المسلمين في ضوء السبب السنة من السلف، ويأتي وقد يغير هذا في تغيير وجهة نظره وصرف الناس عن فهم المراد من ما يقوله المؤلف. كل حال كتب التراث تحتاج إلى أيد متخلية وأيد نظيفة بارك الله فيك وأفكار سليمة تخدمها وتخرجها محافظة على نصوصها وعلى معانيها ومقاصدها ونظامها. يعني الأشعرية في الزمان الماضي والصوفية تناولوا كتب الحديث وكتب التفسير القرآن وحرفوها على ما هو، وهكذا المحققون المتأخرون يعني ترى هذا كوثري يلعب بغاية الكتاب وجهته إلى جهة أخرى، وهذا حزبي يوجه الكتاب وما تضمن من نصوص إلى وجهات تنسجم مع منهجه، وهكذا هذا خيانة في العلم. فيجب على أهل السنة أن يشمل أسعد الجد جد لخدمة التراث السلفي، حتى لو سبق هؤلاء إلى خدمته وعرفوا به فعلى هؤلاء أن يصححوا سنوات المخطوطات من جديد ويصححوها ويحققوها تحقيق صحيح ويبين نظامها في ضمن السلف. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: نجد عند بعض رموز الحزبية ردود على الأشاعرة ونحوه من أهل البدع، فهل ينتفع بهذه الردود؟
ما رأينا ردود ينتفع بها، لم نرى لهم ردود ينتفع بها، بل رأينا ينقلون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ثم يأتون بمنهج الموازنات ليميع هذه الردود. والذي أخرج ردا معروفا اختفى هذا الرد، فلن يسمح بنشره ولا بطبعه من جديد ولا بشيء، لأنه خالف منهجهم الذي يسيرون إليه ودعوتهم التي يدعون إليها، فأخفي هذا الكتاب. ورأينا واحد يقول لك موقف تيمية الأشاعرة، ويأتي يدخل منهج الموازنات على كلام تيمية، ما قصد الموازنات ولا كلام فارغ، قصد بيان الحق وتمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال، يعرف الحق ويأخذه ويعرف الباطل ويحذره. فجاء من يعرف ودخل في منهج الموازنات. نعم. بالمناسبة منهج الموازنات هذا من أخبث قواعد الإرجاء، يقول لك هؤلاء منهج الموازنات يحاربوا الإرجاء الآن، وهم وضعوا قواعد ومنها منهج الموازنات لحماية البدع والضلال، ومنها بدع الإرجاء يحامون عنها. نعم.
والله عليكم. يقول السائل: نسمع عن تراجع البعض ممن كان ينتسب إلى منهج السلفي ورجع إلى الطهطرة، فهل لكم أن تلخصوا لنا أسباب هذا التراجع بارك الله فيك؟
ما أعرف إلا بعض الجهال، العلماء ما يتراجعون منهج السلفي إلا بعض الجهال الذين لم تثبت ولم ترسخ أقدامهم في على هذا المنهج، فبسبب جهلهم وضعفهم حصل مثل هذا، وإلا ما في عالم سلفي رجع عن الحق إن شاء الله، إلا هؤلاء الضعاف علميا وشخصيا هم الذين حصلهم هذا. لا، ليس هذا راجعا إلى عيب في المنهج السلفي، وإنما العيب فيهم لجهلهم وضعفهم. نعم.
والله عليكم. يقول السائل:
ما أعرف إلا بعض الجهال، العلماء ما يتراجعون منهج السلفي إلا بعض الجهال الذين لم تثبت ولم ترسخ أقدامهم في هذا على هذا المنهج، فبسبب جهلهم وضعفهم حصل مثل هذا، وإلا ما في عالم سلفي رجع عن الحق إن شاء الله، إلا هؤلاء الضعاف علميا وشخصيا هم الذين حصلهم هذا. لا، ليس هذا راجعا إلى عيب في المنهج السلفي، وإنما العيب فيهم لجهلهم وضعفهم. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: يقول البعث إن توضيح منهج السلف الصالح سبب الانتكاسة في صفوف الشباب، والسكوت هو الحكمة التي تجمع للاستقامة وتقرب للهداية، فما حكم هذه المقولة بارك الله فيك؟
فتقدم ما يدين مثل هذا القول جواب على الأسئلة التي سلفت، وأن السكوت كتمان الحق، والله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فليهنا هؤلاء بمثل هذه اللعنات، نعوذ بالله من ذلك. يسمون كتمانهم حكمة، ويسمون حماية البدع بالحكمة، كيف يعرف الناس الحق أنت ساكت؟ الفتنة والفرقة إنما جاء بها أهل البدع والأهواء، والدعوة إلى الله وإلى كتاب الله والتمسك بكتاب السنة هي دعوة تجمع الأمة كلها. الفتن والفرق والافتراق والخلافات التي جاءت كلها عن طريق أهل الباطل وأهل الفتن، هم ما يسكتون، هم ينشرون باطلهم في صحفهم في مجلاتهم في أشرطتهم، ويبغون الحق يسكت، فقط صوت الحق هو الذي يجب أن يسكت عندهم، وصوت الباطل له أن يعلو وأن ينساح في الأرض. هل هم سكتوا أهل الباطل؟ لا يسكتون ولا يفترون ولا يهدعون. ولهم يعني خطط ينفذونها جهنمية، ثم يطلبون من الحق أن يسكتوا. ودوا لو تدهنوا فيتم، قال الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، ودوا لا تطلع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير مؤتد النفيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول، يجي من أجل سلفيك ولك هذا يفرق هذا مزك، إنهم فرقوا مزك الأمة هم هي الأهواء والضلالات التي يتحمس لنشرها أهل الباطل. الآن في الأنترنت مواقع للباطل، في الصحف، في المجلات، في المدارس، في كل مكان ينشرون باطلهم. والشيء الذي يصعب عليهم أن يسمعوه هو صوت الحق. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: سمعنا قبل أيام أن هناك من غنى بآيات من كتاب الله عز وجل عامدا متعمدا، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
على طريقة أم كلثوم وأمثال المغنيات؟ كيف هنا؟ القرآن يتغنى به حقيقة على طريقة العربية وطريقة الفطرة.
صفات العود.
صفات ليش؟
العود.
هذا كافر. هذا يهجب آيات الله عز وجل. الكفر هذا استهانة بالقرآن وإهانة بالقرآن، ومن استهان بالقرآن كفر وارتد. وهذا هؤلاء دحين يفسق بإيش اللي حاربوا الإرجاء؟ لعل هذا المغني منهم. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هؤلاء قالوا ما رأينا مثل قرآن هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب أكذب ألسنا. استهزئوا بالمسلمين فكفرهم الله تبارك وتعالى الاستهزاء بهم من أجل دينهم. فكيف جاء يستهزئ بالقرآن مباشرة ويهينه؟ نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل: من واقع ما يتفكم بإحراج الجهاد وما يحصل ويدور فيه، فما هي نصيحتكم للشباب المتحمس للجهاد ويريدون الذهاب إلى الشيشان؟
والله أنا الآن أعرف واقع الشيشان، لكن أكو أعرف المسلمين ينصرون. لكن الشاب السلفي أقول له أن يذهب، لولا أن هناك أخطار تواجهه وهو الدعوات البدعية الضالة، ومنها دعوة التكفير. فيذهب الشاب على استقامة وعلى منهج صحيح ويرجع لنا بمناهج الخوارج ومناهج أخرى نعوذ بالله، فهذا لو لزم بيته خير له من أن يذهب، لأنه ما جنى إلا على نفسه بهذا الذهاب. فلم ينفع الإسلام ولم يحمي نفسه من الشر. فأرى أن هؤلاء الشباب اللي يتحمسون يرسلون إلى عندهم، ما يرسلون لمساعدة الشعب الشيشاني. والشعب الشيشاني عنده فيه من الرجولة والشجاعة والبسالة ما يغنيها عن هؤلاء. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للشباب الذين من الله عليهم بهداية الاستقامة حديثا في ظل وجود هذه الجماعات الحزبية التي تترقف كل الناس باسم الإسلام؟
هذا السؤال.
يقول: ما هي نصيحتكم للشباب الذين من الله عليهم بالهداية والاستقامة حديثا؟
وصيهم بالثبات على الهداية والاستقامة والبعد عن أسباب الانحراف، فلا يخالطوه هذه الأحزاب ولا يعاشروها ولا يماشوها، وليطلبوا العلم على علماء السنة والجماعة، وليختلطوا بالشباب الطيب النظيف الخالي من الأهواء والبدع حتى ترسم أقدامهم في العلم. ثم بعد ذلك إذا شاءوا أن يأتوا إلى هؤلاء لدعوتهم فقط، لا لمعاشرتهم ولا لمؤانستهم ولا لمؤاخرتهم ومضاحكتهم، وإنما لنصحهم وبيان حق لهم فقط. فإذا صلب عودهم واشتد عودهم عندئذ يتجهون بالدعوة إلى هؤلاء. أما هو صغير والقوم يقابلونه بشبه وفتن ومشاكل يخشى منها على الكثير من هذا الشاب أن يحرفوا، عليهم أن يسمعوا لنصائح السلف وتوجيهات الرسول الكريم التي مرت بنا سابقا.
الله عليكم. يقول السائل: كثر من يفتي بغير علم وسهل على الناس معاصيهم عن طريق القنوات الفضائية، فما هو توجيهكم حفظكم الله تعالى تجاه هذه الظاهرة؟
أنصح الشباب المسلم ألا يستمع لهؤلاء، لا في القنوات ولا على المنابر ولا في الكتب ولا في الأشرطة، فليجعل بينه وبين هؤلاء حاجزا من الحق ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يخدمون الشرق والغرب باسم الإسلام. يميئ الإسلام ويميئ شعب الأمة بالفتاوى الضالة. فنسأل الله العافية. فليحتمي كما تحتمي من مجالسة يحتمي من سماعي فتاوى. أما تروح تفتح الكمبيوتر وتبحث عن القنوات والتلفزيون وتبحث عن القنوات هذه اللي يسموها قنوات الإفتاء، هذا بحث عن الهلاك، فالذي يبحث عن حتفه بضل فيه والعياذ بالله. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: فقدت الأمة في هذه الأعوام الثلاث الماضية من كبار العلماء الراسخين في العلم، فما هي نصيحتكم لشباب الأمة خاصة وطلاب العلم خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن؟
هذه سنة الله. الله سبحانه قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. سنة الله في العلماء وفي غيرهم وفي الأنبياء قبلهم، وإن شاء الله خلفهم من يسد إن شاء الله الفراغ من حملة العلم من الموجودين والحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها، وما على الموجودين إلى أن يضاعفوا جهودهم ويكملوا المسيرة العلمية وأن ينشئوا الشباب على منهج السلف الصالح ويشجعوهم على تحصيل العلم. وقد ينبغ من هؤلاء الشباب من يصل إلى درجة أولئك وقد يفوقهم، فإن فضل الله ليس حكما على أحد وليس خاصا لأحد، فضل الله يؤتي من يشاء. ونسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من أمثال ابن تيمية وابن القيم، لأن الأمة بحاجة إلى هذه النوعيات من العلماء علما واسعا وشجاعة وصدقا بالحق. الأمة تحتاج من هذه النوعيات، ونسأل الله أن يظهر من هذه الأمة من يشبع جوعتها في العلم وحاجتها إلى السنة. الله أن هي ذلك. نعم.
يقول السائل: نلاحظ أن بعض الشباب يستمعون لأسقط بعض المحاضرين ممن عرف بحزبيته وغيرهم، إذا نصحوا قالوا أنه يوجد فيها خير، فهل وجود الخير فيها مبادرة الاستماع لها، لأنها شبهة انطلقت على كثير وهي أخذ الحق وترك الباطل من كل أحد؟
قد أجبنا على مثل هذا السؤال سلفا ونؤكده الآن، بأن حتى في كلام اليهود والنصارى يوجد الخير والشر، ولا يوجد كافر أو مبتدع إلا وهو يقول الخير ويقول الشر. والسلف حذروا من كتب وأشخاص أفضل من هؤلاء وأقل شرا، فعلى من يريد أن يحافظ على عقيدته ودينه ومنهجه أن يبتعد عن أسباب الفتن، يبتعد عن أسباب الفتن سواء كانت أشرطة أو كتب أو مجالسات. من أراد النجاة بدينه فعليه بسرية النجاة منهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرض نفسه للانحراف، وعلى نفسها براكش تجنين إذا هو تعرض للفتنة. نعم. بارك الله فيكم وفقكم الله وصدقكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحياكم الله ومرحبا بكم.